الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة زنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على أن الطواغيت كثير وأن رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. وتبينا هذه الأنواع، والنوع الخامس هو من حكم بغير ما أنزل الله. الله تبارك وتعالى أنزل كتابا ليكون حكما بين الناس، هاديا ومبشرا ونذيرا، فيه الأحكام والحكم، وفيه العظات والعبر، فيه الأخبار والوعد والوعيد. نزلت تبيانا لكل شيء، هدى للعالمين، رحمة للناس، ونزل على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله. ومحمد صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم، فهدى الناس من الضلالة إلى النور، وبين لهم الطريق المستقيم. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل هذا الدين. بين العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والحقوق العامة والخاصة. بين حقيقة التوحيد وكيفية العبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وبر وإحسان وصلة رحم، وبين كيفية التعامل بين الناس تعاملا لا ظلم فيه ولا إجحاف. تبين أحكام البيع والرهن والكفالة والوديعة والحوالة وغير ذلك من سائر أنواع المعاملات، سواء كان تبادل أعيان أو تبادل منافع كالإجارة والعارية وغيرها. وبين حقوق الإنسان على أقاربه، ما له وما عليه، فبين أحكام الهبات والوصايا والأوقاف والميراث، وبين ما بين الزوجين من علاقات وما ينشأ عنها من أحكام، أحكام النكاح والطلاق والعدد والظهار والبلاء واللعان، ووضع حدا لمن أراد العبث أو الفساد في الأرض، وبين أحكام الاعتداء على النفس والأطراف والعرض والمال، فبين ديات النفس وأحكام القصاص وديات الأطراف وغير ذلك، وبين الحدود حد الشرب وحد السرقة وحد الزنا وحد قطاع الطريق وغير ذلك من الأمور، وبين أحكام المرافعات والدعاوى والبينات والإقرار والشهادات. كل ما يحتاجه الناس موجود في هذه الشريعة، وكان مما آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدين إذا كمل لا يحتاج إلى زيادة، وإذا رضيه الله تعالى فلا يسخطه أبدا. والنعمة إذا تمت فعلى المنعم عليه الشكر والالتزام بها، وهذا قد حصل لنا قبل وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أحد وأراد أن يدعي أن الخير في غير ما جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، ودعواه مرفوضة. فإذا جاء إنسان وادعى أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمن لأن المعاملات تغيرت وتطورت ووسائل التقنية تنوعت ووسائل الاتصالات سهلت والأحكام الشرعية إنما تناسب الجمل والصحراء والتمر واللبن ولا تصلح لعصر الكمبيوتر أو عصر السرعة، فيقال له: العيب في عقلك وليس في شريعة الله، لأن هذه الشريعة الذي أوجدها هو خالق الإنسان القديم والحديث، هو الذي خلق الإنسان الذي نزلت عليه هذه الشريعة، وهو الذي خلق أهل هذا العصر، والله تعالى أنزل شريعة تصلح لأولئك وهؤلاء، فليست هذه الشريعة خاصة بقوم ولا بعصر ولا بمصر، وإنما هي للناس كافة لجميع العالمين، نزلت رحمة بهم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وليس رحمة لقرنه أو المعاصرين له. فإذا جاء إنسان وادعى أنه يحتاج إلى أن يغير الأحكام ويحكم بما تمليه عليه نظرياته أو آراؤه وأهواؤه فإن هذا طاغوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، الذي يقضي بغير علم في النار، والذي يقضي بغير ما يعلم من الكتاب والسنة في النار. والإنسان الذي يقضي بما يعلم بعد أن يعرف الحكم يحكم به على وفق ما جاء من عند الله فهو في الجنة، وهو مثاب ومأجور، لأنه أظهر الحق وأبانه وأعطي صاحب الحق حقه ورد الظالم وردع عن ظلمه. والله تبارك وتعالى يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد مر بنا الكلام على قصة حصلت بين الزبير وجار له في ساقية ماء من المطر. كان الزبير يشرب من ساقية او شرجة من شراج الحرة لانها تمر ببستانه قبل جاره، فجاره ابعد عنها من الزبير، وهذه الشرجة ليست كثيرة الماء اذا كان المطر غير كثير. فالزبير سقى اولا، ثم ذهب جاره الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى الزبير وقال: ان الزبير يأخذ الماء عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير: اسقي ثم ارسل الى جاره. فقال ذلك الرجل: ان كان ابن عمتك؟ يقول: عشان الزبير ابن عمتك تجعله يسقي قبلي. فتلون وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير حتى يصل الى جدر ثم ارسل الى جاري. يقول الراوي: فكأنه استوعى للزبير حقه، بينما امره قبل ذلك بامر فيه سعة. ومعنى جدر يعني ان تأخذ الارض نصيبها من الشرب كاملا، وهذا هو حق الزبير كاملا، فله ان يسقي ارضه حتى تمتلئ من حاجتها من الماء، فان فضل شيء فانه يرسله الى جاره. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت في ذلك الرجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اما دعواه انه حاباه، او دعواه انه بسبب القرابة اراد ان يحكم بغير العدل، فهذا ينفي عن الانسان الايمان. فلا بد للإنسان أن يؤمن بأحكام الحكيم، ويؤمن بأنها حق وعدل، لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأوتي القرآن ومثله معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يحكم بغير العدل، لا يحكم إلا بالحق والعدل والصدق. فالله تبارك وتعالى أيد نبيه في حكمه، وبين خطأ ذلك الإنسان الذي تكلم بتلك الكلمة، وأنه لا يصح منه إيمان إلا إذا تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بهذا الحكم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يوجد عنده شك ولا يوجد عنده ريب، بل يسلم تسليما كاملا بأن حكمك هو الحق. وعلى هذا فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطواغيت. الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويترك حكم الله تعالى فإنه أحد الطواغيت، أو أحد رؤوس الطواغيت الخمسة الذين نص عليهم بالاستقراء اهل العلم. وهذا امر مهم في حياة البشر، لان ترك الناس لاحكام الله هو تضييع لما نزل من اجله القرآن، ولما جاء من اجله الرسول عليه الصلاة والسلام. وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فهذه الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يتبع عليها وأن يتابع في أحكامها وأن يرضى بكل حكم شرعي، ولا يجوز للإنسان أن يتنقص شيئا منها أو أن يدعي أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن، فإن هذا يعتبر خروجا ومروقا من الدين وردة عن الإسلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل يمكن أن يكون المخلوق أعرف بالحكم من الخالق؟ هل يمكن أن يكون المخلوق أقدر على الإحكام ممن خلق؟ الذي خلق أعلم بمن خلق وأعلم بما يصلح له ويناسبه، وأما المخلوق فقد يعرف بعض المسائل ويخفى عليه الكثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق الإنسان هو الذي يعرف ما يصلحه، هو الذي يعرف ما يناسب حاله، هو الذي يعرف ما تستقيم به أموره، فوضع له هذه الأحكام ليسير على وفقها. ولهذا تلاحظون أنه إذا ازدهر المجتمع بمعنى أنه سزم بتطبيق الشريعة سادته الفضيلة، وإذا وجد من المجتمع خروج على الأحكام انتشرت فيه الرذائل والجرائم. والواقع الذي نعيشه خير شاهد، فتلاحظون في المجتمعات التي لا تحتكم إلى شريعة الله الناس دائما في قلق واضطراب وخوف، خوف على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، بينما المجتمعات التي تحتكم إلى الشريعة أهلها مطمئنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، لأنه يعلم أنه لو اعتدي عليه سيرد إليه حقه، ولو أن أحدا ظلمه سوف ترد المظلمة إليه. وقول الله جل وعلا على سبيل المثال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص في حياة، إذا أن إنسان قتل إنسان يؤتى بالقاتل فيقتل. الله تبارك وتعالى يقول هذه العملية فيها حياة لكم، يعني فيها سلامة، سلامة من القتل. الغربيون الآن يقولون ما دمنا خسرنا واحد لا نخسر الثاني، نبقي على المجرم ولا نقتله، يكفي أنه واحد من المجتمع قتل. لكن الشارع الحكيم يقول لا، القاتل يقتل. لماذا؟ حتى لا يقتل بقية المجتمع ويمتنع الناس من القتل، لأن المجرم إذا أراد أن يقتل وعرف أنه سيقتل سوف يضرب ألف حساب وحساب ويتراجع عن القتل، بينما إذا كان يعرف أنه لا يقتل فإنه يقدم على القتل ولا يبالي. ولهذا تنتشر جرائم القتل في المجتمعات التي لا يقام فيها قصاص، والمجتمعات التي يقام فيها حكم الله بالقصاص هذه يندر أو يعتبر في حكم الشاذ وجودها. وهذا ما تلاحظونه في مثل هذه البلاد من فضل الله تعالى علينا ومنه وكرمه، ونسأل الله تعالى أن يزيد حماية لهذا المجتمع ولجميع مجتمعات المسلمين بالالتزام بشريعة الله في كل صغيرة وكبيرة، وأن يبعد عن المجتمع المسلم كل أسباب الردى وكل أسباب الرذائل والانحراف. والمقصود أن جرأة بعض الناس على التنقص من أحكام الله أو جرأتهم على طلب التحاكم إلى غير حكم الله هذا يعتبر من المروق من الدين، ويعتبر من أعمال الطواغيت والذين لا يفرقون بين الحلال والحرام ولا بين الصالح والصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يرزقهم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح شباب المسلمين، وأن يرزقهم الالتزام بأحكام الدين، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يبيع أقراص ووسائل تنظيم ومنع النسل داخل الصيدليات في مكة أو غيرها؟ نقول: لا بأس بهذا، لأن هذه الوسائل تستخدم في غالب أحوالها ليس لمنع الحمل إطلاقا، وإنما يكون لتأخير الحمل بسبب عجز المرأة من توالي الحمل وتضررها بذلك، أو بسبب أنها تجري عمليات قيصرية ونحو ذلك فتريد أن تؤخر الحملة لمدة سنة أو سنتين من أجل أن تستعيد نشاطها وصحتها، وهذه أسباب شرعية لا بأس بها. أما منع النسل بالكلية كما لو كان هناك دواء يقطع الذرية فإن هذا لا يجوز، لأن الإنسان مطالب بتحصيل الولد، ومن مقاصد النكاح تحصيل الذرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولودة فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. يقول: إذا كنت أعمل في صيدلية وقد يأتيني بعض الهدايا من مندوبي الشركات في شكل أدوية، هل يجوز لي أخذها واستعمالها مع العلم أن صاحب العمل يعلم بذلك؟ نقول: هذه أدوية أو الهدايا تقدم للمحل وليس لشخصك، وأنت موظف بهذا المحل، فما تأخذه من هدايا إنما هي هدايا مقدمة للمحل وليس مقدمة لك شخصيا، فأنت مجرد عامل بهذا المحل فلا حق لك في أخذ شيء منها. هذا يقول: دخلت في المستشفى في بلد غير بلدي ومكثت فيه 14 وانا اقصر قصرت الصلاة مدة شهر، بعد ذلك سمعت ان من نوى الاقامة اكثر من 4 ايام ليس له القسمة، لانني لم انوي الاقامة، ولكن عادة اعلم ان المرض يطول كثيرا، فما حكم صلاتي في مدة الشهر؟ صلاتك ارجو ان شاء الله انها صحيحة، لكن مستقبلا عليك إذا كنت تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام أنك تتم، وكونك بقيت مدة طويلة لا تدري متى تخرج من المستشفى، هذا قد يكون عذرا لك في أنك قصرت في هذه المدة. يقول: هل الدعاء يكون أقرب للإجابة إذا تعلق الرجل بستارة الكعبة أو تعلق بجاز الكعبة؟ نقول كلها بعيد الإجابة، الأقرب للإجابة أن لا يعمل لا هذا ولا هذا، الأقرب للإجابة أن يكون الإنسان وهو يطوف يدعو، أما أن يتعلق بأستار الكعبة أو يتعلق بجاز الكعبة فهذه ليست من مواطن الإجابة، وإنما هذه من أعمال البدع. وأما ما بين الباب والحجر الأسود وهو الملتزم فإنه مظنة الإجابة، والالتزام يعني أن يوثق الإنسان صدره وذراعيه وخده بالكعبة، هذا هو الذي ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يعمله وأنه مظنة إجابة الدعاء. وأما ما عليه الكثير من الناس من التعلق بجهات الكعبة الأخرى أو بجاب الكعبة فكل هذا ليس من الأعمال المشروعة، وإنما على الإنسان أن يشتغل بالطواف وباستلام الركنين أو تقبيل الحجر الأسود، وهذا هو الذي يثاب عليه الإنسان ويرجى له الخير فيه. يقول: ورد نهي المحرمة عن النقاب والقفازين، فهل يدخل في ذلك شراب الرجلين وتكشف المرأة وجهها حتى لوجود الرجال؟ اولا النقاب ما هو؟ النقاب هو غطاء للوجه مخيط على قدر الوجه يكون للعينين منه فتحات، هذا هو النقاب، هذا ممنوعة منه المحرم. والقفازين هو شراب اليدين، الشراب التي تلبسها المرأة في يديها هذه هي القفازين. أما شراب الرجلين فإنها ليست قفازين، وغطاء الوجه الذي يطرح على الوجه طرحا فهذا ليس نقابا، والمرأة مطلوب منها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تغطي وجهها محرمة أو غير محرمة في صلاة أو في غير صلاة. فالنقاب الذي تمنع منه المحرمة ليس هو غطاء الوجه، وإنما هو نوع من الأغطية خاص مخيوط على قدر الوجه للعينين منه فتحات. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وهذه نساء الصحابة وأمهات المؤمنين يغطين وجوههن وأن محرمات لكن بغير النقاب، وإنما هو بغطاء الوجه. هذا يقول: أريد أن أعمل ماء سبيل صدقة جارية لوالدتي وهي حية، هل يجوز ذلك أو هناك شروط مثل أن يكون من مالها أو لاستئذاني، وماذا لو كانت ميتة؟ والموت حق، هل التلفظ بنية إهداء ثوابها لوالدتي؟ الصدقة الجارية من أجل الأعمال التي يقوم بها الإنسان أو يقوم بها غيره عنه، لكن إذا كانت حية فالأولى أن تخبرها لتسر بذلك وتدعو لك، وأيضا لا تحرم ثوابها، فمن الأولى أن تخبرها بذلك أنك تريد أن تجعل لها صدقة جارية وإذا كانت ميتة فأنت مثاب على برها إن شاء الله والإحسان إليها بمثل ذلك. فهذا من الأعمال التي يبر بها الإنسان قريبه وأقرب الناس إليه والدته. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما حكم من يتلاعب بالألفاظ مثل إذا قيل له في عمر اتق الله لست مسلما فيقول لا هو كافر أو هو يهودي أو نحو ذلك. هذا لا شك أنه على أمر خطير، ويخشى أن يكون كما كان كما قال وادعى لنفسه. والإنسان لا يجوز أن يقول لغيره